الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية، قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. وبعده، أي وبعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، قد أوردوا، أي أورد مؤلفو السير الذين كتبوا في السيرة وألفوا، فإنهم يوردون هذه الغزوات حنين والطائف بعدها ذكرهم لفتح مكة، لأن هذه الغزوات كانت بعد فتح مكة، يوم حنين وهي غزوة حنين، ويقال لها غزوة أوطاس، وحنين وأوطاس موضع بين مكة والمدينة، ويقال لها غزوة هوازن، لأن الذين قاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام هم من هوازن، ولذا يقال غزوة حنين، يقال لها غزوة أوطاس، ويقال لها غزوة هوازن. وهذه الغزوة كان بعد فتح مكة، ولذلك خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام من مسلمة الفتح ممن هم حدثاء عهد بكفر، خرجوا معنا وسلم إلى حنين كما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على قوم من المشركين يعكفون على سدرة لهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا على سدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كانت لهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم وينوطون، أي يعلقون ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. فحصل هذا ممن هو حديث عهد بكفر من مسلمة الفتح، ممن أسلم حديثا، لأن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة. وقد حكى الله جل وعلا ما حصل من المسلمين في هذه الغزوة من الإعجاب بالكثرة، حيث قالوا: لن نهزم اليوم من قلة، ولن نغلب من قلة. قال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكان في بداية المعركة الهزيمة للمسلمين، لكن صمد الرسول عليه الصلاة والسلام، أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم كانوا يحمون أنفسهم به عليه الصلاة والسلام وهو قائم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فحصل بعد ذلك النصر لأهل الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بعد أن استفادوا هذا الدرس العظيم، وهو عدم الإعجاب بالكثرة والاغترار بالكثرة، بل يجب التوكل على الله جل وعلا لا على الأسباب، فإن النصر إنما هو من عند الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا يغتر أحد بقوته ولا بذكائه ولا بمهارته ولا بأسلحته المتطورة آخر الموديل، لا، وإنما علق قلبك بالله جل وعلا، اعمل الأسباب لكن من غير اغترار بها ومن غير تعلق بها، وإنما تفوض أمرك إلى الله جل وعلا وتتعلق بمسبب الأسباب جل وعلا. فهذه غزوة حنين، ثم بعدها كانت غزوة الطائف. غزوة الطائف وهي بلاد معروفة إلى يومنا هذا يقال لها الطائف، فهذه الغزوة لم يكن فيها قتال، وإنما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، ولم يحصل قتال في هذه الغزوة. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة والاستقرار. وبعد أي بعد هذه الغزوات في شهر ذي القعدة، اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، هذا موضع بين مكة والمدينة اعتمر منه عليه الصلاة والسلام. قال: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. توفيت بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله تعالى عنها في السنة الثامنة من الهجرة، وفي هذه السنة ولد إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، ووهبت أي سودة، ووهبت نوبتها أي وهبت سودة نوبتها لعائشة لأنها كبرت فخشيت أن يطلقها الرسول عليه الصلاة والسلام، فآثرت بيومها لعائشة لما تعلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة لتبقى زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. قال: وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف. وعمل المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري عن جابر أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله لي نجار يعمل لك منبرا تخطب عليه، ونسلم إنما كان يخطب على جذع نخلة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على عمل المنبر غير مختفي، يعني منبر ظاهر يرتفع عليه صلى الله عليه وسلم ويظهر للناس حين يخطبهم عليه الصلاة والسلام، ففعل ذلك المنبر صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأن الجذع وبكى لفراغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عيسى من المنبر يصمته، حتى الجمادات عرفت لرسول سلم حقه، فكانت تحن وكانت تئن، وكان قبل البعثة حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم، وهذا ما يدل على منزلته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. حج عتاب ابن أسيد وهو من مسلمة الفتح كما ذكر ابن حجر رحمه الله، من مسلمة الفتح ممن أسلم يوم الفتح، جعله النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الموقف حج بهم، وهو أول أمير حج بأهل الإسلام، أول أمير حج بأهل الإسلام عتاب ابن أسيد من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة، ثم تبوك، غزوة تبوك في التاسعة، قد غزا في التاسعة. سيذكر هنا حوادث السنة التاسعة من الهجرة، ومن أعظم الأحداث غزوة تبوك التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مع الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بأنه يريد غزو الروم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو يوري، لا يذكر أنه سيغزو كذا، يوري بغيرها من الغزوات حتى لا يفطن له، لكن هذه الغزوة أعلمهم لعظيم هذه الغزوة وكثرة عدد المشركين الكفار ولقوة هذا الجيش، فهو جيش الروم تلك الأمبراطورية العظيمة في ذلك الزمان. ولذلك أعلمهم وسلم، استنفر عليه الصلاة والسلام أهل المدينة وأهل البوادي لهذه الغزوة العظيمة، وكانت في شدة الحر وقد أينعت الثمار، ولذلك حصل ما حصل من التخلف من بعض الصحابة، ومنهم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أبي أمي، قد تاب الله جل وعلا عليه، تاب الله عز وجل على النبي وعلى المهاجرين وعلى الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كانت غزوة عظيمة وكانت عسيرة كما وصفها الله سبحانه وتعالى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والثلاثة قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء الذين تاب عليهم سماهم صادقين وأمر باتباعهم، صدقوا مع الله عز وجل، لم يكونوا كالمنافقين الذين تخلفوا وأتوا بأعذار كاذبة، صدقوا مع الله، فحصل ما حصل من أن النبي عليه الصلاة والسلام هجرهم 50 ليلة حتى نزلت توبتهم من الله سبحانه وتعالى. فهذه الغزوة يقال لها غزوة تبوك. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ورجع، رأى أن القتال في هذا الوقت غير مناسب، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهذه الغزوة يقال لها غزوة تبوك. ثم قال رحمه الله تعالى وهد مسجد الضرار رافعة. في المدينة المنافقون أرادوا أن يبنوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وأقسموا بالله على ذلك وهم كاذبون، إنما أرادوا تفريق كلمة المسلمين. قال يا رسول الله نبني هنا المسجد نصلي فيه، قد تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى غزوة تبوك، فقال لهم حتى أعود من غزوة تبوك، فنزل عليه من ربه جل وعلا الأمر أو النهي بعدم الإقامة في هذا المسجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولذلك هدأ النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار قال: وهد مسد الضرار رافعة، أي رافعا الضرار، رافعا هذا الضرار الذي سيحدث إذا لم يهدم هذا المسجد. وكم من مساجد اليوم هي مساجد الضرار، بنيت لأجل المضارة، نعم، أو لكذلك محاربة السنة، محاربة أهلها، تقام مساجد تشيد، والغرض من بنائها عدم انتشار السنة، ويبقى الناس على البدع والضلالات والشركيات والخرافات ودعوة الأموات. هذه على ماذا أسست؟ هل على تقوى من الله؟ مساجد تؤسس لأجل عصبيات جاهلية أو دعوات حزبية، نعم، أو دعوات شركية، هذه لم تؤسس على التقوى. فأي مسجد لم يؤسس على التقوى فهو مسجد ضرار، وإن سموه ما سموه. العبرة بالحقائق لا بالمسميات. ولو سمي مسجد كذا وكذا من أسماء الله الحسنى أو من أسماء الأنبياء أو من أسماء الصحابة، نعم، هذا لا يغير من الواقع شيئا ومن الحقائق شيئا. لماذا أسس هذا المسجد؟ هنا السؤال. إن كان لنصرة دين الله ونصرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعليم العلم الشرعي، لا، ليس للدعوة إلى الحزبيات والجاهليات والعصبيات. فهذه مساجد أسست على التقوى. وأما إذا أسست لمثل هذه الأمور فهي مساجد ضرار. وافق أصحابها على ذلك أم لم يوافقوا؟ وشاءوا أم لم يبوا؟ وشاءوا أم أبوا؟ لأن هذه هي الحقيقة. نسأل الله العافية والسلام. قال: وحج بالناس أبو بكر وثم، وحج بالناس أبو بكر وثم، أو وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم. وحج بالناس أبو بكر في السنة التاسعة، الأسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، نعم. ولذلك من أهل العلم من يقول إن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي، يجوز أن يؤخر الإنسان الحج وإن كان مستطيعا قادرا، لأن الأسلم فرض عليه الحج ولم يحج في السنة التي فرض فيها الحج وهي السنة التاسعة، وإنما حج في السنة العاشرة. لكن هذا ليس بصواب، لأن مسلم إنما تأخر عن الحج لأعذار وموانع شرعية، منها استقبال الوفود الذين وفدوا على مسلم. العام التاسع هو عام الوفود، أقبلت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله أفواجا ويتعلمون الدين، فتأخر مسلم لأجلهم. الأمر الثاني أن البيت لا زال المشركون يحجون إليه، نعم، ولازالوا يحجون عراة، فأراد سلم أن يطهر البيت، ولذلك هيئ قبل حجته لهذا الأمر، فبعث أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس في السنة التاسعة، وأردف عليا بعده ينادي في الناس. قد جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال: كنت ممن بعث لينادي في الناس مع مؤذنين، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وتلا علي صدر سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وكذلك أذان كما في الآيات: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، نعم. فهذه البراءة التي أعلنها علي رضي الله عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك طهر البيت، طهر البيت من هذه الأمور، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: أن لا يحج بعد، أو أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار، يعني عريان، ذا بأمر فعلى، أي فعلى هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت الوفود فيها تترى، وجاءت الوفود فيها أي في هذه السنة التاسعة، تترى أي تتتابع وتتوالى، هذا ومن نساه آل شهرا، آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، أي حلف أن لا يأتي نساءه شهرا، فلما كان في التاسع والعشرين أتى أهله، قال يا رسول الله إنك آليت من نسائك شهرا، قال الشهر يكون 30 ويكون 29، وهذا هو الإيلاء، الحلف بأن لا يأتي النساء. قال: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. في هذه السنة توفي النجاشي أصحمة ملك الحبشة رضي الله عنه، قد أسلم وقد كتم إسلامه ومات في أرض الحبشة في أرض النصارى، ولم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. والصحيح من أقوال العلم في صلاة الغائب أن صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه، هذا هو الصحيح من أقوال العلم، المسألة فيها خلاف، منهم أن أجاز صلاة الغائب ولو صلي عليه في بلاد أخرى، ومن من يقول إذا كان إماما من أئمة المسلمين أو عالما كبيرا فلا بأس أن يصلى عليه في بلاده وفي بلاد أخرى، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصحيح في هذه المسألة أن صلاة الغائب إنما تكون في حق من لم يصلى عليه، رجل غرق في البحر ولم يخرج، مرت فترة يظن معها أنه قد أكلته الحيتان، صلى عليه صلاة الغائب، رجل خرج في الأرض ساحة لم يأتي خبر عنه، غالب الظن أنه هلك، يصلى عليه. أما من صلي عليه فيكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات من الصحابة من مات ولم يصلي عليهم صلاة الغائب، وإنما صلى على النجاشي، والنجاشي لم يصلى عليه لأنه مات بأرض الكفار. إذا مات رجل مثلا في أمريكا مسلم ولم يصلى عليه في أمريكا، نصلي عليه صلاة الغائب جائز، مات في بلاد كذا كافر لم يصلى عليه، نعم. أما إذا مات في أرض مسلمين أو مات في أرض كفار وصلي عليه، صلى عليه المسلمون هناك ولو كانوا 3 نفر أو أقل، نعم، فالذي يظهر أنه يكفي ذلك والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومات إبراهيم في العام الأخير، إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام الذي من ماريا القبطية، مات في العام الأخير أي في العام العاشر، العام الأخير لأنه آخر عام عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، آخر عام عاش النبي صلى الله عليه وسلم هو العام العاشر، وفيه حجة عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، مات في هذا العام إبراهيم. والبجلي أسلم واسمه جرير. ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير، جرير بن عبد الله البجلي أسلم رضي الله عنه في السنة العاشرة، قد أسلم بعد نزول المائدة، ولذلك كان يعجبهم حديث جرير في المسح على الخفين، لأن آية المائدة فيها الغسل، نعم، وأنكر الروافض المسح على الخفين، وحديث جرير فيه بيان المسح على الخفين، وكان إسلام جرير بعد نزول المائدة، إذن هذا الآخر الأمر. إذا قلنا إن آية المائدة ليس فيها المسح، مع أن آية المائدة فيها بيان المسح، فيها بيان المسح لمن تأمله، نعم. وهذا لمن كان لابسا للنعلين ولي الخفين، وأما من لم يكن لابسا للنعلين والخفين فعليه أن يغسل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الروافض يمسحون فقط، يمسحون على أرجلهم ولا يغسلون، وإنما المسح في الآية المراد بها إذا كنتم لابسين الخفين والنعلين. يؤيده حديث جرير بن عبد الله البجلي، فمن لم يكن لابسا للخفين والنعلين عليه أن يغسل الرجلين، عليه أن يغسل الرجلين، لكن من كان لابسا للخفين أو النعلين فهذا يجوز له المسح بشروطه، أن يدخل الخفين على طهارة، وأن يكون في المدة المعلومة ما لم ينتقض، تنتقض مدة المسح، وما لم ينتقض كذلك شرط من شروط المسح أو تنتهي المدة. نعم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة لهدم هذه الطواغيت التي كانت تعبد، فبعث عليا يهدم اللات، وهكذا المغيرة بن شعبة يهدم منات، وبعث خادم للوليد رضي الله عنه يهدم العزة، وبعث كذلك جرير بن عبد الله البجلي يهدم ذي الخلصة، حتى كان سلم يقول من يريحني من ذي الخلصة، من يريحني من ذي الخلصة، كما جاء في الصحيح. فذهب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وهدم ذي الخلصة، وأراح رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين من هذا الطاغوت الذي كان يعبد. ونسأل الله جل وعلا أن يريحنا من المعبودات التي تعبد مع الله جل وعلا، وأن يهيئ لها من يريح المسلمين من ذلك. قال رحمه الله تعالى ثم نعم: وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها قارنا. حج حجة الوداع، حجة الوداع النبي سلم بعدها توفي عليه الصلاة والسلام، بل وقد قالهم كلاما يدل على التوديع: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. هذا كلام كالتوديع، لا سميت حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد وصلى عليهم كالمودع لهم، خرج إلى شهداء أحد وصلى عليهم كالمودع لهم، فسميت حجة الوداع، وهي حجة واحدة عليه الصلاة والسلام حجها، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة الواحدة في الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وحج حجة الوداع قارنا، يعني حج قارنا، لأن الحج على ثلاث أنواع: تمتع وهو أفضلها على الصحيح، وإفراد وقران، ولسلم حج قارنا، ساق الهدي معه وأتى بالعمرة ولم يتحلل منها بل لبد شعره، وأمر أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم وأن يأتوا بحجة التمتع بالتحلل من هذه العمرة، ثم الحج اليوم الثامن، إلا من ساق الهدي فأمره أن يبقى على إحرامه ويحج قارنا. فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة القران، وهي الإقران بين، وهي القران بين العمرة والحج في سفرة واحدة، في حجة واحدة. قال رحمه الله تعالى: ووقف الجمعة فيها آمنا، وقف الجمعة يوم الجمعة يوم عرفة، وقف فيها عليه السلام، وقفت عرفة آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لك، وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. أنزل في يوم عرفة هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما جاء في البخاري عن عمر أن رجلا من اليهود قال آية معشر المسلمين لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال عمر إني لأعلم أين نزلت واليوم الذي أنزلت فيه، نزلت عشية عرفة يوم جمعة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين، شهادة من رب العالمين جل وعلا له، أكمل وسلم الدين، بلغ البلاغ المبين ونصح النصح الأمين عليه الصلاة والسلام. قالوا موت ريحانة بعد عوده، ريحانة بنت زينب من سبي بن قريظة كما تقدم صح عنها أمة وسرية من سرايا ليست زوجا له على الصحيح، بعد عوده أي من الحج، والتسع عشنا مدة من بعده أي التسع النسوة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وتحته تسع من النسوة عشنا مدة من بعده عليه الصلاة والسلام. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ كملت 63، ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكملت 63، ذكر هنا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول على قول أكثر أهل العلم. نعم، فيوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أنزل عليه فيه عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي هاجر فيه من مكة إلى المدينة، وهو اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم، توفي يوم الاثنين بعد أن أكمل 63 سنة، كما جاء عن عائشة الله عنها وعن غيرها الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله من العمر 63 سنة، وفي هذا العمر كذلك مات أبو بكر وعمر، مات أبو بكر وعمر كما جاء في صحيح الإمام مسلم ورحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 63 وعمر وأبو بكر وعمر ماتوا في هذه السن 63 سنة. قال ودفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وليس في المسجد، وليس في المسجد، بعضهم يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول هل دفن في المسجد؟ إنما دفن في بيت عائشة، لكن اجتهد من الأئمة في عهد الوليد بن عبد الملك في توسعته وأدخل، وإلا قد حصلت توسعات في عهد الصحابة ومن جاء بعدهم ولم يدخلوا الحجرة لأنهم يعلموا لأنهم يعلمون أنه لا يجوز، لكن في عهد الوليد بن عبد الملك حصل هذا وحصل إنكار من الصحابة من بعض العلماء في ذلك من الزمان عليه يعني لا يدخل، لكن أدخل، ومع هذا إنما كان إدخال حجرة عائشة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام أسفل، وعليها جدران ثلاثة تمنع من أراد أن يستقبلها، قد استجاب رب العالمين دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كما قال إمام القيم رحمه الله استجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، جدران محدبة تمنع المستقبل وهي أسفل ليست في جهة المصلين أسفل، نعم، وهي من الجهة الأخرى فتمنع الاستقبال، ومع هذا هو اجتهاد من هذا الوالي الذي كان في ذلك الزمان. نعم، حتى القبة الآن المبنية إنما هي من فعل العثمانيين، لم يبني النبي صلى الله عليه وسلم القبة ولا الصحابة ولا بعض المسلمين عن القبة على القباب يقول قبة الرسول صلى الله عليه وسلم الخضراء، ومن فعل هذه القبة الخضراء؟ أبو بكر وخالد بن الوليد أو عبد الله بن عمر أو الشافعي أو أحمد أو من؟ ما فعلها أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، إنما تفعل بإما عن طريق أهل الغلبة وهكذا، كما في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، غلبة قوة يفعلون مثل هذه الأمور، ولذلك يمتنع العلماء من الكلام في هذا خشية فتنة وخشية المفاسد وغير ذلك، ليس معناه أنهم يقرون ذلك، لكن مصالح مفاسد غير ذلك. لكن الحق قد بينه علماء الإسلام وكتبوا رسائل في هذه القبة الخضراء المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى كان تاريخها وعلى يد من، وبيان أن الإسلام لم يرضوا بذلك. فالحق يقال وتراعى المصالح والمفاسد مع بيان الحق، مع بيان الحق. والدين فيه حكمة ونظر في مآلات الأمور، مصالح ومفاسد، وهذا بحمد الله من دين الإسلام. نعم، دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وجاءت الشريعة بهذا، بإتمام المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. وهي قاعدة عظيمة ليس كل أحد يفقهها، وإنما يفقهها أهلها الذين قد تضلعوا بعلوم الإسلام ورسخت أقدامهم في العلم الشرعي. قال رحمه الله تعالى: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلفوا أين يدفن، فذكر لهم أبو بكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مات نبي إلا ودفن حيث قبض، ما قبض نبي إلا وقبر حيث قبض، فأخرجوا الفراش، طلحة بن عبيد الله أخذ فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عليه وحفر تحت هذا الفراش، حفروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وشقران مولى رسول صلى الله عليه وسلم وقثم والفضل أبناء العباس، والعباس كذلك تولوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة كما جاء في البخاري ومسلم، قالت عائشة: إن من نعم الله علي أن مات رسول صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين حاقنتي وذاقنتي، وجمع الله جل وعلا بيني وبين ريقه، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك فأبده وسلم بصره فعلمت أنه يريده، فقلت آخذه لك، وعلمت أنه يحب السواك فأشار النعم، قالت: فقضبته وطيبته، أخذه وسلم فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ قال: نعم. فلينته فاستاك به استياكا عظيما. نعم، ثم كان يضع يديه على الماء ويجعله على وجهه يقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات. وبعد ذلك قالت: شخص بصره وتحركت شفتاه فصغيت إليه فسمعته يقول: بل في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خير عز، وما من نبي إلا خير عند موته. فعلى سلم اختار الرفيق الأعلى. قالت: فمالت يده وانتقلت وفاضت روحه إلى الرفيق الأعلى، إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا كانت وفاة الرسول عليه السلام في ابنة الصديق رضي الله تعالى، وهذا من الشرف لها ومن المنزلة لها والمكانة، خلافا لمن يطعن فيها ممن لا عبرة بقوله، ممن لا عبرة بقوله، لأنه ليس من أهل الإسلام، لأنه ليس من أهل الإسلام. الذي يطعن في عائشة ليس من أهل الإسلام. قد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: من تكلم على عائشة في عرضها بعد أن برأها الله جل وعلا من ذلك فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين وإجماع العلماء. الذي يطعن في عائشة بعد أن يعلم براءتها بالقرآن فهذا كافر مرتد، والذين يطعنون في عائشة وفي عرضها كفار مرتدون. فلا عبرة بما يقولون، ولا عجب أنهم سيطعنون ويقولون، لأنهم هم أصلا ليسوا من أهل الإسلام ما داموا يقولون هذا في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن لم تكن عائشة أمه فليس من أهل الإسلام وليس من المؤمنين، لأن عائشة أم المؤمنين، فمن لم تكن عائشة أمه فليس من المؤمنين، من لم تكن عائشة أمه فليس من المؤمنين، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، برأها الله من فوق 7 سماوات. ألا قطع الله ألسنة من تكلم فيها وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل من هؤلاء أمثالا لردع من سولت أو تسول له نفسه في الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو في أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قال: ومدة التمريض 5 شهرا، ومدة التمريض 5 شهر، ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 3 و5 فدري. ومدة التمريض أي مدة تمريض النبي عليه الصلاة والسلام 5 شهر، 5 شهر، 5 الشهر 6 أيام، الشهر 30 يوما، وخمس الشهر 6 أيام، وخمسان 12 يوما، 5 شهر يعني 12 يوما. هذا قول أن مدة تمريض النبي صلى الله عليه وسلم بقي مريضا يمرض هذه المدة 12 يوما، وقيل بل ثلث أي ثلث الشهر 10 أيام، وخمس وهي 6 أيام أي 16 يوما، وقيل بل ثلث وخمس، بل ثلث وخمس، قيل بل ثلث وخمس أي 16 يوما. فدري الياء هنا زيادة لزائدة لكن للضرورة الشعرية، ولا فدري بحذف حرف العلة لأنه فعل أمر، لكن فدري الياء للضرورة الشعرية. نعم، ولا الصواب من غير ياء فدري، إنما بالفاء والألف والدال والراء فقط المكسورة. قال: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. تمت الأرجوزة المئية، سماها مئية لأنها 100 بيت، في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام. قال: صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا أي ومن تبع، فختم منظومته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أيضا ابتدأها بالحمد لله جل وعلا والثناء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجزي ابن أبي العز الحنفي رحمه تعالى خير الجزاء على هذه المنظومة الطيبة السلسة الأبيات العذبة الألفاظ وما استوعب رحمه الله تعالى من ذكر غزوات وأحداث، مع أنها نظم إلا أن الله جل وعلا وفقه في هذا النظم. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما كتب وبما قرأنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.